والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك
وكما ينهى
عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكذلك وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. فعلم أن هذا قيد مراد.
فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته.
فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذه المواضع أشياء اختلف فيها، هل هي على أصل القاعدة أن القيد يثبت به الحكم بثبوت هذا القيد، أو أنها تخرج عن هذا الأصل. فذكر الخلاف في هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى. هنا قيد التذكير بالنفع. طيب، قيد التذكير بالنفع، فهل هذه الآية على الأصل، بمعنى أنك لا تذكر إلا إذا كان الذكرى تنفع، إذا ما تنفع ما تذكر، هذا هنا إثبات الحكم، أو أن المراد هنا الحث على الذكرى في حال انتفاع الناس بها، أن يكون أوكد من غيرها ويكون يعني أنفع من غيرها؟ فإذا كان هذا فهي هنا يؤتى بها لا لإثبات الحكم، يعني النفع هنا لا لإثبات الحكم، وإنما هو لبيان منزلة التذكير حال النفع. اختلف في هذا، أي رجح المؤلف ها هنا أن الآية على العموم ليس من هذا الباب، وإنما هي على العموم، أي أن الذكرى لا تكون إلا إذا نفعت، وهي بمنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التذكير إنما هو أمر معروف ونهي عن المنكر. فكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم به العبد إلا إذا في مصلحة من ذلك، من انتفاع ومن كذلك حصول مصلحة، أما إذا كان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة تقوم تأمر، فيزداد هؤلاء المذكرون شرا وفسادا. هنا لا يجوز لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن في هذا مفسدة. وإذا الله عز وجل نهانا أن نسب الكفار إذا سيسبون الله ورسوله، مع أن يجوز لنا أن نسب الكفار، لكن إذا كان هذا السب سيؤدي إلى مفسدة أعظم نهينا عن ذلك. فكذلك في الذكرى، فالآية على عمومها يثبت الحكم بثبوت القيد، بثبوت القيد، فمتى نفعت الذكرى هنا يذكر الإنسان، وإذا لم تنفع لا يذكر الإنسان، فهو ليس من هذا الباب المستثنى القليل الذي أراد المؤلف، وإنما ذكر هذا لبيان الخلاف في هذه الآية. والصحيح أنها ماذا؟ الصحيح أنها على عمومها، الشرط قيد في إثبات هذا الحكم. نعم.
ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم لإساءة. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة.
نعم، الحمد لله. طيب، وقوله ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، هذا من هذا الباب، لأن قتل النبيين هل يمكن أن يكون بحق؟ لا يمكن أن يكون بحق، قتل النبيين بباطل مطلقا. طيب، ما هو فائدة هذا القيد؟ فائدة هذا القيد التشنيع والتقبيح هذا الفعل، فإن من أعظم القتل قتل الأنبياء، قتل الأنبياء. فقول الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير حق، مثل ما مر معنا في التحذير من الشرك وقبح المشركين، قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. المعنى أن الشرك إذا كان ببرهان يجوز، لا، وهذا مثله، إنما ذكر هذا القيد ليس لإثبات الحكم، وإنما لبيان قبح هذا الفعل وشناعة هذا الفعل. فأعظم قتل في الأرض هو قتل الأنبياء، ولذلك قال المؤلف هاهنا وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها. إيش الشبهة؟ هذا صالح، هذا نبي، إيش الشبهة أنك تقتل؟ بل صاحبه أعظم الناس جرما، الذي يقتل الأنبياء من أعظم الناس جرما، وأشدهم إساءة. طيب، أما الآية التي بعدها لماذا ذكرها؟ لأن لها تعلق بالآية التي قبلها. ما هو هذا؟ ما وجه هذا التعلق؟ وجه هذا التعلق أن الآية التي بعدها ذكرت قتل غير الأنبياء، ذكرت قتل ماذا؟ غير الأنبياء. فغير الأنبياء قد يكون قتلهم بحق وقد يكون بغير حق، غير الأنبياء قد يكون قتلهم بحق وقد يكون قتلهم بغير حق. فلذلك قال الله عز وجل في هذه الآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هل النفس تقتل بحق؟ نعم، تقتل بحق، وهذا ما ورد في حديث من؟ في حديث عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا هؤلاء الثلاثة هل قتلهم بحق أو بغير حق؟ بحق. إذن هذه الآية على عمومها، هذه الآية الثانية على عمومها، فحتى تفرق بين الآية الأولى والآية الثانية نبه المؤلف بالآية الثانية على أن غير الأنبياء قد يقتلون بحق، أما الأنبياء فلا يقتلون، لأنهم حاشا وكلا أن يأتوا بسبب يحل قتلهم بحق، لأنهم أصفياء الله، لأنهم أصفياء الله، فقتلهم لا يكون إلا بباطل. أما غيرهم فقد يكون قتلهم بماذا؟ بحق. نعم، فالآية الثانية هذه على عمومها. نعم.
ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول.
نعم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب قوله أو على سفر ثم ذكر فتيمموا، هل السفر قيد في التيمم أنه ما يعني يثبت حكم التيمم إلا في حال السفر؟ لا، قد يكون التيمم أيضا في حال الحضر، الحضر يعني الإقامة، ففي حال الإقامة قد تفقد الماء، صح، ما تجد الماء. لكن لماذا ذكر السفر هنا؟ ذكر السفر لا لتقييد الحكم، وإنما لبيان الغالب، فإن الغالب في فقدان الماء إنما يكون في السفر، تتمشي ما وجدت ماء في الطريق وجاء وقت الفريضة، فهذا الغالب أنك ما تجد الماء في السفر فتتيمم. لكن في الحضر أنت موجود تروح تسعى عند معروف عندك الأماكن المياه وكذا، في الغالب أنك تجد الماء، فقيد التيمم بالسفر ليس حكم شرعي أنك لا تتيمم إلا في حال السفر، وإنما هو لبيان الغالب كما ذكر المؤلف هنا. وما استدل به بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، بمعنى أنك إذا كنت مسافر، بعض أهل العلم يقول إذا كنت مسافر فيجوز لك التيمم مع وجود الماء، لا، هذا قول ضعيف جدا. إذا كنت في سفر وعندك الماء يجب عليك التوضأ بالماء، ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حالتين فقط، في حالة فقدان الماء أو عدم استخدامه لمرض، ولذلك ذكر هنا المرض وهو قيد. طيب، لكن السفر وحده ليس مبيح للتيمم، بل لا بد من أن يجتمع مع السفر فقدان الماء، فقدان الماء. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به.
نعم. فقوله هنا وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض معناه سافرتم سفر. طيب، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، هنا قيد القصر هنا بأيش؟ بالخوف. طيب، فهل القصر لا يكون إلا في حال الخوف؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك لعلم الصحابة أن الأصل في القيد إثبات الحكم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قالوا يا رسول الله ما بالنا نقصر ما بالنا نقصر ونحن آمنين. القصر يكون حتى في حال الأمن، أنت آمن ما أنت خائف لكنك مسافر، هل يجوز لك تقصر؟ يجوز لك تقصر. إذن إيش الفائدة من ذكر الخوف؟ قال العلماء الفائدة من ذكر الخوف هو أن باجتماع السفر مع الخوف يعني يكون القصر في أعلى حالاته، معناه يكون القصر في عدد الركعات ويكون القصر حتى كذلك في الأركان والهيئات. إيش معنى الأركان والهيئات؟ يعني لا تطيل في الصلاة ولا تطيل في الأركان، تحاول تخفف الصلاة لأنك أنت الآن في وقت خوف، فلو كنت في وقت الأمن مثلا تصلي الركعة الواحدة 5 دقائق، اجعل الركعة 3 دقائق، دقيقتين إتمام مع إسراع، ليس معنا الإسراع مع الإخلال، لا مع الإتمام، واضح؟ فإذا هذه الآية تدخل في ذلك. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه كيف نحن يعني نقصر ونحن في الأمن، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، بمعنى أن القصر لا يختص بالخوف، لا يختص بالخوف، بل هو في الخوف وفي الأمن، طالما أنك مسافر في الخوف وفي الأمن. وذكر هنا عن بعض أهل العلم أنه فصل في هذه المسألة، وهذا التفصيل باختصار، قال أن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف. إذن القصر معنا قصران، قصر في العدد بمعنى الصلاة الرباعية تجعلها ماذا؟ ركعتين، واضح؟ هذا هو القصر في العدد، واضح؟ والقصر في الهيئة والأركان بمعنى أنك تخفف الصلاة، تجعلها صلاة خفيفة لأنك أنت خائف. ففي حال السفر والخوف تقصر الصلاة في العدد وفي الهيئة والأركان، واضح؟ لكن في حال السفر مع عدم الخوف تقصر ماذا؟ يعني تقصر العدد فقط، أما الهيئة لا تقصر لأنك ما أنت خائف، فلك أن تطيل الصلاة، فلك أن تطيل الصلاة. وبهذا جمع بعض أهل العلم فقال ذكر السفر هنا من أجل تقصير الصلاة عددا وهيئة وأركانا، فهمتم هذا الآن؟ فبهذا جمع بعض العلم. فالآية لا تعارض الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أي في العدد، لأن في العدد تقصر الصلاة في السفر وفي الحضر، في العدد تقصر الصلاة، إذا أنت مسافر تقصر الصلاة عددا سواء كان في الخوف أو في الأمن، طيب، لكن في الهيئة لا تقصر الصلاة إلا إذا كنت في الخوف، فهمت هذا الآن؟ فبهذا جمع بعض أهل العلم واستحسن هذا الجمع المؤلف، فهي الآية داخلة في التخصيص هذا اللي أراده المؤلف، فيكون الخوف هنا إن خفتم يكون المراد به أعلى مراتب القصر، وذلك في العدد وفي ماذا؟ وفي الهيئة، وهذا لا يكون إلا في الخوف، واضح هذا الآن؟ طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.